بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد ونور يتمدد من هذه المجالس العطرة ومن هذه اللقاءات النضرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأكارم، إن الحديث عن حياة الصالحين يدفع الإنسان لمراجعة النفس، ويدفع الإنسان لاستدراك الخلل. إن النظر في تراجم الصحابة والتابعين يستنهض من همة الإنسان ويدفع بعزيمته. ولذلك أحببنا أن نعيش في هذه الليلة مع علم من الأعلام وجهبذ من الجهابذة من طبقة أتباع التابعين، ألا وهو عبد الله ابن المبارك. والحديث في هذه المحاضرة تتمة لما ذكرناه في محاضرة يوم الثلاثاء. عبد الله ابن المبارك الذي شهد له العلماء، الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام الحديث في بلاد الشام، قال لعبد الرحمن ابن زيد أحد المحدثين، قال له: هل رأيت ابن المبارك؟ فقال: لا. فقال: أما إنك لو رأيته لقرت عينك. ولما جاء عبد الله بن المبارك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى مجلس الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فتنحى الإمام مالك شيئا من مجلسه وأجلس عبد الله بن المبارك بجانبهم، ولم يفعل الإمام مالك هذا الصنيع مع أحد من العلماء إلا مع عبد الله بن المبارك. وكان لما يحدث الإمام مالك الناس فيقف على بعض المسائل فيلتفت إلى عبد الله بن المبارك فيقول: ما هو مذهبكم في هذا؟ فيسمع من كلامه. وكان عبد الله بن المبارك في الفروع على طريقة الحنفية، وكان حريصا جدا على العلم، حتى أن أحد المحدثين لما كان في السجن وهو أبو الربيع الخرساني، وبلغ عبد الله بن مبارك أن لديه مرويات، احتال بحيلة حتى يدخل السجن، فدخل السجن وسمع منه 40 حديث حتى لا يفوت الحديث. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كان حريصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال الإمام أحمد رحمه الله عنه: كل حديث لا يعرفه عبد الله ابن المبارك فليس بحديث. كان عبد الله ابن المبارك هذا الإمام العجوبة صاحب خشية لله عز وجل. يقول نعيم ابن حماد: كان عبد الله ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق، أي ما يكون فيه الترغيب والترهيب وما فيه من رقة القلوب، ذكر الجنة والنار والآخرة، قال: يصبح كأنه بقرة منحورة من شدة البكاء. لا نجترئ أن نسأله ولا نستفيد منه من شدة تأثره لما يمر بآيات ونصوص الوعد والوعيد. وكان رحمه الله كما جاء عن سويد ابن سعد قال عنه أنه لما قدم إلى مكة جاء إلى بئر زمزم فقال: اللهم إنه قد حدثني أبو الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. وهذا يدل على تعلق القلب بالآخرة، يعني لم يطلب أمرا من الدنيا وإنما نظر إلى الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. يقول القاسم محمد كما أورد الخطيب عنه، القاسم محمد هذا كان يخرج مع عبد الله المبارك كثيرا في أسفاره، وهو من أقرانه كان يطلب معه الحديث، فكان يتعجب يقول في نفسه: كنت أقول بما فضل علينا عبد الله بن المبارك، إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يصوم فنحن نصوم، وإن كان يتصدق فنحن نتصدق. قال: بينما نحن في غزاة إذ طفئ السراج. طفئ السراج لحظات، انتهى الغاز للفتيل وطفئ السراج، فقام رجل يحضر هذا السراج. قال: ما هي إلا لحظات حتى أوقد السراج. قال: فنظرت فإذا لحيته مبتلة بالدموع. قال: فقلت في نفسي: بهذا فاقنا عبد الله بن المبارك. قال: دخل في هذه اللحظات في هذه الظلمة فتذكر يوم القيامة. قلوب حية تتفاعل مع ما يمر على الإنسان من الأحداث والمواقف، والفرق بيننا يا أخوان وبينهم القلوب، كانت قلوبهم مليئة بالعبادات والصلة بالله عز وجل، خشية الله ومحبة الله وقوة اليقين والثقة بالله عز وجل ملأت قلوبهم. ثم من يقرأ في سيرة عبد الله بن المبارك يجد لديه باب الكرم والمروءة والنفقة. كان عبد الله بن المبارك يملك من الغلات ما يربو على 300,000، وكان الدخل الذي يدخل عليه في كل عام 100,000، وكان لا يبقي هذا المبلغ، 100,000 كله ينفقه على الفقراء، وكان ربما أرسله كله لخارج بلده، فيسأله بعض الناس في البلد: لماذا ترسل إلى الخارج ولا تعطي أهل الداخل؟ فقال: أعلم من هو طالب للحديث في تلكم البلاد وهو أحوج، وإن ترك لضاع، وإن ترك لضاع. وكان يجمع رحمه الله بين التجارة وبين الزهد، وهي من الأمور الصعبة. الفضيل بن عياض الإمام الزاهد قال لعبد الله بن مبارك: يا أبا علي، قال: أنت تأمرنا بالزهد وتأتينا بالبضائع من بقاع الأرض؟ فقال: لأصون عرضي وأصون وجهي. قال: إن فعلت ذا فهو حسن. كان يحفظ نفسه بهذه الأموال. وكان عجبا في باب النفقة وفي باب الكرم، كان إذا أراد الحج يأتيه أهل منطقته أهل مرو ويقولون لعبد الله المبارك: نريد أن نخرج معك إلى الحج. فيقول: اعطوني أموالكم حتى أنفق عليكم، يعني يجمع الأموال حتى يدير المال في رحلة الحج. فيأخذ من كل واحد صرته المبلغ الذي يقدمه ويكتب عليه اسمه، ويأخذ هذه الصرر الأموال نقود يجعلها في صندوق ثم يخرج معهم، تأملوا إلى كرمه، فيخرج معهم فيعطيهم الحلة السابغة والطعام الطيب كلما نزل في مكان والحلوى وغير ذلك حتى يصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم واحدا تلو الآخر ماذا أمرك أهلك أن تشتري من المدينة، يعني الهدايا، فيشتري لهم ما يريدون، ثم يذهب إلى مكة ويصنع نفس الصنيع، يقول ماذا طلب أهلك أن تشتري لهم فيشتري لهم، ثم لما يرجعون إلى بلادهم قبل أن يصل إلى الدار يرسل من يعتني ببيوتهم، يجصص البيوت ويعدلها ويهيئها لمقدمهم ورجوعهم، ثم إذا رجعوا إلى أهاليهم وجلسوا فترة يدعوهم إلى وليمة، يدعوهم إلى وليمة ضخمة فيها من الطعام والحلوى الشيء الكثير، فيأكلون، ثم يعمد إلى الصندوق الذي فيه صرر المال وقد كتب على صرة كل واحد اسمه، فيرد لهم الأموال ويقول إن نفقة الحج هذه علي، وهذا من إكرامه ومن مروءته في التعامل، بل العجيب من مراعاته لأحوال المسلمين أنه خرج مع رفاقه مرة إلى الحج، فلما كانوا في الطريق وجد عبد الله مبارك بنت صغيرة تأتي إلى موضع القمامة وتلتقط الطعام، فتعجب عبد الله بن مبارك من حالها فذهب إليها وسألها، فقالت هذه البنت الصغيرة إننا أيتام وقد توفي والدنا ولا دخل لنا، قال وقد أحلت لنا الميتة منذ أيام، يعني ما يجدون الطعام أبدا، طعام المضطر. فلما رأى عبد الله مبارك هذا الحال وهم في سفرهم إلى الحج قال لمن عنده المال في هذه السفرة كم لدينا من المال، فقال 19,000، 19,000، قال اعزل 1,000 من هذا المبلغ، وأخذ 18,000 وأعطاها لهذه الأسرة وقال لمن معه ارجعوا إلى بلادكم فهذا حجكم هذه السنة. لما رأى هذه الفاقة وهذا الحال قدم باب البذل والصدقة على الحج وأبقوا لهم 1,000 درهم أو دينار حتى يرجعوا إلى بلادهم. وكانت من المواقف أنه لما كان ينزل في طرسوس كان ينزل في خان، الخان هو الفندق آنذاك، فإذا وصل إلى هذه البلدة كان يجتمع عليه طلاب الحديث، وكان من بينهم طالب حديث حريص أن يحضر مجلسه، ما يفارق هذا المجلس، دائما يحضر عنده. في السفرة الأخيرة لما نزل عبد الله المبارك لم يجد هذا الشاب، ولما كان في اليوم الثالث سأل عنه قال أين هذا الشاب، قال هو مدين مسجون بدين. يقول الراوي كما في تاريخ الخطيب قال فاستدل عبد الله بن المبارك على الغريم يعني صاحب الدين حتى وصل إليه، فقال ما شأنك وفلان، قال عليه دين، قال كم هذا الدين، قال 10,000 درهم، فأعطاه 10,000. عبد الله مبارك قال لا يأتي الغد إلا وهو خارج السجن، قال ولا تخبره عني، ولا تخبره عني، فدفع عنهم وفك عنه هذا الدين وخرج من السجن. وقد خرج عبد الله المبارك فأدركه هذا الشاب في الطريق قالوا له أن عبد الله مبارك كان موجودا وقد سأل عنك، فذهب يدرك عبد الله مبارك، فلما رأى عبد الله مبارك كأنه لا يعرف شيء قال له أين كنت؟ قال كنت محبوسا في مال. قال وما صنع الله بك؟ فقال جاء رجل ودفع عني. فقال له عبد الله مبارك احمد الله احمد الله. لم يبين له أنه هو الذي دفع عنه هذا المال، وهذا من مرؤته وكرمه. وجاء في مرة من المرات أن جاءه رجل صاحب حاجة فقال لي حاجة وعلي ديون، فكتب له عبد الله المبارك، كان حاجة هذا الرجل 700 درهم، فكتب له عبد الله المبارك 7000 درهم. فلما وصلت هذه الورقة لصاحب الخزينة الذي ينفذ غلات عبد الله المبارك، فقال استغرب يعني من المبلغ كبير، فقال لصاحب الحاجة كم حاجتك؟ قال 700. قال كتب عبد الله مبارك 7000. فأرسل صاحب الخزينة إلى عبد الله مبارك قال إن المكتوب 7000 وحاجته 700، وإن الغلات قد فنيت، يعني الزاد الموجود والمتاع اللي نتاجر به فنيت. فقال عبد الله ابن مبارك والأعمار كذلك فنيت. قال امضي ما كتبته، امضي ما كتبته، يعني ما تراجع. قال 7000 كتبت له خلاص، فأمضاها له. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله رجلا مجاب الدعوة، مجابو الدعوة في هذه الأمة كثر، منهم عبد الله بن المبارك، حتى أنه مر على رجل نصراني فلما رآه قال عبد الله مبارك اللهم اشرح صدره للإسلام، اللهم اشرح صدره للإسلام، فما انتهى هذا اليوم حتى أسلم هذا الرجل النصراني. وجاء في تاريخ الخطيب البغدادي أنه قد جاء رجل أعمى إلى عبد الله المبارك فقال له ادعو الله أن يرد علي بصري، فدعا له فرد الله عليه بصره. يقول الخطيب والراوي ينظر، يعني ينظر مباشرة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه. وكانت له رحمه الله عبارات مشهورة في باب العلم، كما أورد الإمام مسلم عنه قوله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. من مزايا هذه الأمة أن الأخبار والمرويات تعتمد على الإسناد. ومن أقواله الشهيرة والتي أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، وأعظم ما يحتاجه العامل في هذا السجن الصبر. أعظم ما يحتاج الإنسان في سيرة إلى الله عز وجل الصبر، الصبر عن المعاصي، الصبر على طاعة الله، الصبر على أقدار الله. وله العبارة المشهورة قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وكان رحمه الله شاعرا أديبا، له أبيات كثيرة معروفة، منها من يتاجر، يعني كتب أبيات في الذي يتاجر بالدين ويحتال على الناس. قال يا جاعل العلم بازيا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. فوله أبيات كثيرة جدا عن الذنوب والمعاصي وغيرها، وحتى كانت كتاباته للبعض هي أبيات من الشعر. ولما حضرته الوفاة رحمه الله جاءه رجل يذكره بلا إله إلا الله، وقد أكثر عليه يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فقال له عبد الله مبارك وهو في النزع قال لا تفعل هذا مع غيري فإنك تؤذيه، فإذا قلت لشخص قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله ولم يحدث بعده حديثا، أي هذا الشخص المحتضر، فلا تكرر عليه حتى يحدث بعد ذلك حديثا. وهذا من الأدب مع الشخص الذي يحتضر، بأن الإنسان يترفق معه في تلقينه الشهادة. ولما مات رحمه الله قال هارون الرشيد: اليوم مات سيد العلماء، اليوم مات سيد العلماء. وأورد ابن كثير في البداية والنهاية، وأيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي حاتم الفربري، أنه بعد وفاته رأى عبد الله المبارك في المنام وهو عند باب الجنة وبيده مفتاح، فقال له: ما هذا المفتاح؟ قال: هذا المفتاح أعطانيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة له. وجاء أيضا عن نوفل أحد تلاميذه أنه رأى شيخه عبد الله المبارك في المنام فقال له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: لقد غفر الله لي. فقال له: بماذا غفر الله لك؟ قال: برحلتي في طلب الحديث، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. فوصاه بهذا الأمر العظيم، وهو الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة القرآن. وهكذا طويت صفحة حياة عبد الله بن المبارك، وبقيت سيرة جميلة تروى للناس حتى يقتدي بها الناس في شؤون حياتهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.